بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فلفوز فوزا عظيما. لك الخير، لا تذهب بحلمك دمنة محاها البلا واستوطنتها الأوابد. فما هي إن خاطبتها بمجيبة وإن جاوبت لم تشف ما أنت واجد. ولكن هلم الخاطب في رزع سيد قضى ظمأ والماء جعال وراكد. كأني به في سلة من رجاله كما حف بالليث الأسود لوابد. يخوض به يخوض به بحر الوغى فكأنه لوالده عذب المجاجة بارد. يلاقون شدات الكمات بأنفسهم إذا غضبت هانت عليها الشدائد. أولئك أرباب الحفاظ سمت بهم إلى الغاية القصوى النفوس الأماجد. إلى أن سووا في الأرض صرعا كأنهم نخيل أمالتهن أيد عواضد. ولم يبق إلا واحد الناس واحدا. يكابد من أعدائه ما يكابد يحاميه وراء الطاهرات مجاهدا. بنفسي وبذاك المحامل مجاهد. فمن ليس ذو الأشبال هيج على قوى بأشجع منه حين قل المساعد. ولا سمعت أذني ولا أذن سامع لأثبت منه في اللقاء وهو واحد إلى أن أسال الطعن والضرب نفسه، فقر كما يهوي إلى الأرض سايا، يا ماجد وإن أنسى لا أنسى النساء كأنها قطاري عن أوكاره وهو هايا يا يا جدو نواديب 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 لو أن الجبال سمعناها تداعت أعاليهن فهي سوايا يا 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 جدو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وآله: الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وتوفيق الطاعة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كان حديثنا في الليالي الماضية عن أثر الحسين في واقع حياة المسلمين، كان حديثنا عن أثر ثورة أبي عبد الله الحسين ونهضته المباركة في نفوس الناس وأخلاقهم ودينهم، وقلنا أن هذا الأثر متواصل إلى يومنا هذا وسيتواصل إلى يوم القيامة لا شك. من تلك الآثار هذه المآتم، هذه من جملتها، هذه بعضها. فالحسين ترك آثار سياسية اجتماعية، بحثنا عنها عن بعضها فيما مضى من الليالي، ومن جملة هذه المآتم التي تأسست تشكلت بعد واقعة الطف، فالمسلمون لم يعرفوا هذه المآتم، كانت مآتم خاصة. إذا مات ميت أو قتل قتيل اجتمع أهله مرة ومرتين، يوم يومين، يبكون عليه يندبونه. هذا أقصى ما ورد عن حياة بعض الناس، ربما يكون بعض أهله شاعرا فيقول شعرا في رثائه. احنا عندنا في أغراض الشعر العربي الشعر الرثائي، شعر المدح، شعر الهجاء، شعر الرثاء، شعر الغزل، فغرض من أغراض الشعر الرثاء. فالرثاء كان يقال في رثاء شخص أو أشخاص، قتيل أو شهيد أو ميت، يلقى هذا الشعر هنا وهناك، عندنا من هذا كثير. لكن أن يقام مأتم ويتواصل ويستمر، هذا ما حصل. احنا عندنا في تاريخ الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما استشهد من استشهد من أصحابه يوم أحد، عاد إلى المدينة فوجد أن الشهداء من أصحابه من الأنصار وغير الأنصار، كل ينوح ويبكي على قتيله على شهيده. ما نهاهم، ما منعهم، ما قال لهم ليش تبكون، هذه بدعة وهذا حرام وهذا شرك، هذا الكلام ما قاله رسول الله إنما قال جملة. قال صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى هؤلاء الناس يبكون على قتلاهم على شهدائهم، قال: وأما عمي حمزة فلا بواكي له. كل عائلة تبكي على قتيلها، حمزة ما حد يبكي له. فاستجابة لنداء رسول الله وإرضاء وتطيبا لقلب رسول الله لخاطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صارت البيوت كلها تبكي على حمزة أولا ثم على قتلاهم. نصبت المآتم على حمزة وصارت سنة جارية الناس، كلما أراد بعض الناس أن يندب ميتا أو قتيلا أو شهيدا من أهله يذكر حمزة سيد الشهداء أولا وآخرا، كما نحن اليوم نذكر الحسين أولا وآخرا. صاروا يذكرون حمزة عم النبي سيد الشهداء أولا وآخرا، يندبونه. مشت هذه في المدينة، لكن مع ذلك كان مأتم، بس مأتم محدود. بس الحسين عليه الصلاة والسلام بسببه ومن نتائج ثورته عليه الصلاة والسلام تشكلت هذه المجالس. هذه المجالس لها تاريخها، بدأت كما ذكرت لكم أمس، أشرت إلى هالمعنى، بدأت بمجلس بمأتم أقيم عند مصرع أبي عبد الله، أقامته زينب وبنيات الحسين وحرائر أمير المؤمنين وبنات الرسالة مع علي بن الحسين. هذا كان أول مأتم، هذا طبيعي، مأتم عائلي عرضي، عائلي أولا، غيرهم ما في، بس هم العائلة، ثم عرضي. قتل الحسين، استشهد الحسين، نصبوا مأتم عنده مصرعه عليه الصلاة والسلام. ثم تكرر هذا المأتم، ما انقطع، تكرر في الكوفة. في الكوفة أنا أمس ذكرت لكم بعض ما يتعلق بالكوفة، الأجواء كانت مساعدة لأهل البيت في الكوفة، ولو أن كثير ممن شارك في قتل الحسين كان من أهل الكوفة، لكن رغم ذلك في الكوفة كان أكو جماهير شيعية موالية لأهل البيت. احنا نقول اليوم شيعة، هاي كلمة شيعة احنا اليوم نقولها، ذاك اليوم ما كان يقال شيعي وغير شيعي، كانت عبارة أخرى تتداول بين الناس. الناس كانوا منقسمين إلى حزبين، جماعة يقال لهم علويين أتباع علي بن أبي طالب، وآخرون يقال لهم عثمانيين. فالعلويون في الكوفة كانوا بكثرة، سواء اللي ينتمون بالفعل فكرا إلى أهل البيت وكانوا شيعة باصطلاحنا اليوم، أو كان يميل إليهم بعواطفه مو بفكره، بالفكر والعقيدة ما كان ينتمي إليهم، لكن بعواطفه كان عنده عواطف ميالة إلى علي والحسن والحسين. هذول كانوا في الكوفة بكثرة، لهذا ابن زياد نوعا ما ترك المجال، بعض المجال مفتوح لآل رسول الله أن ينصبون مآتم، يبدو هكذا. زينب عليه الصلاة والسلام نصبت في الكوفة مأتم، حتى أنها الرواية والأخبار تقول منعت أن تدخل عليهن امرأة إلا سبية أو أم ولد، سبية أو أم ولد، يعني اللي عانت من السبي حتى تكون مهضومة، حتى تكون متأثرة، حتى تكون دمعتها سريعة، حتى يكون قلبها لين تبكي تصرخ. منعت زينب أن تدخل عليهن إلا سبية أو أم ولد. أم ولد يعني تلك التي كانت سبية وتزوجها رجل مملوكة، يعني جارية، وتزوجها إنسان وأنجب منها ولد، هذه ليست جارية وليست حرة، أي يسموها أم ولد بهالمعنى، أنها لا يقدر هذا اللي أخذها، يعني أنت عندك جارية وتزوجتها، جارية مملوكة تقدر تبيعها تشتريها، لكن إذا تزوجتها يعني أخذتها قاربتها فصار عندها ولد منك، بعد ما تقدر تبيعها، لا زالت هي جارية لكن ما تقدر تبيعها، إلى أن يعني يبحث لها عن حل تلد ولدها، فيكون نصفها ملك لولدها لابنها، فيصير صاحبها زوجها شريك مع ولده في امتلاك هذه الجارية الأم، يقال لها أم ولد، إما هي تشتري نفسها أو ولدها يكبر أو هو يطلق لها حقه ويجعلها حرة النصف الآخر، هذه يسموها أم ولد. زينب عليه الصلاة والسلام في الكوفة ما أذنت لعامة النساء أن يدخلن عليها إلا سبية أو أم ولد، حتى يروى بها الصدد، يروى أن الباب انفتحت ودخلت عليهم امرأة، قالت لها من شكلها كان يبين هذه مو جارية ولا أم ولد، فالتفتت إليها مولاتنا زينب عليه الصلاة والسلام، قالت لها من أنت؟ ليش دخلتي؟ ألم أقل لا تدخل علينا إلا سبية أو أم ولد؟ فقالت لها سيدتي أنا مثلكم، أنا شريكتكم في العزاء، أنا طوعة التي آوت مسلم بن عقيل. فرحبت بها زينب ثم جلست معهم وطلبت ابنة مسلم، فصارت البنت تحكي تسأل هذه المرأة السيدة طوعة رضوان الله عليها، تسألها عما شاهدت عما جرى على أبيها مسلم وهي تحكي لها، فيتبين من كل هذا أن المأتم تكرر لكن بقيادة زينب، بإدارة زينب في الكوفة. ثم في الطرقات هذه المآتم تكررت حتى وصلوا الشام. في الشام الأجواء تغيرت تبدلت، ليش؟ لأن أساسا الشام كانت تعادي أهل البيت، سبايا آل الرسول لما أدخلوهم الكوفة في البداية يمكن بعض الناس ما عرفوهم منه، لكن لما اكتشفوا أهل الكوفة نساء ورجالا لما اكتشفوا أن هؤلاء عائلة الحسين تأثروا كثيرا، بكوا كثيرا، ضجت الشوارع والطرقات والبيوت بالبكاء. جنابك يمكن سامع خطبة زينب عليه الصلاة والسلام في الكوفة، في مقدمة قالك يعني مقدمة الخطبة بدايتها ونهايتها، الرواية ما أقرأ لك الخطبة، الراوي يقول لما خرجت زينب تخطب في الكوفة يقول فخطبت زينب بنت علي فلم أرى خفرة أنطق منها، يذكرها بإجلال، يقول فلم أرى خفرة أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين. هذا الكوفي يحكي بهاللغة، كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين. شوف الصورة، وأومأت إلى الناس أن اسكتوا، أشارت يمكن بطرف ثوبها إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا فارتدت الأنفاس، ناس قطعوا أنفاسهم، وسكنت الأجراس، الأجراس المعلقة في أعناق الإبل والحيوانات، يلزم الجرس حتى لا يشوش على زينب يستمع، فصار هدوء وجوم سكوت كأن على رؤوسهم الطير، يعرفون هذه بنت أمير المؤمنين وجاي تنطق كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين، فاستمعوا لها وسكتوا لها. ليه؟ بعد ما أتمت الخطبة الراوي نفسه يقول فرأيت الناس يومئذ حيارى يبكون، حيارى من خطبة زينب صاروا في حيرة من أمرهم، فرأيت الناس يومئذ حيارى يبكون وقد وضعوا أصابعهم في أفواههم علامة الندم، وقد وضعوا أصابعهم في أفواههم، ورأيت إلى جانبي شيخا يبكي وقد اخضلت لحيته من دموع عينيه وهو يقول: بأبي أنتم وأمي، نساؤكم خير النساء، رجالكم خير الرجال، شبابكم خير الشباب، ونسلكم خير نسل، لا يخزى ولا يبزى، أنتم ما يقدر واحد يخزيكم. زين، هذه سبية تتحدث إلى أهل الكوفة، لكن ينظر إليها بإجلال واحترام، يستمع لحديثها. أهل الكوفة استمعوا لحديثها، ينظروا لها باحترام، ما لهم شغل السلطة تقول هذول خوارج، هذول سبايا، هذول ما أعرف إيش. ما استطاعت السلطة أن تفرض رأيها على أهل الكوفة. هاي الصورة تغيرت 180 درجة، انعكست في الشام. في الشام أيها الأخوة عقدوا أيضا مآتم، تكررت هاي المآتم، تكررت حين أقول لك وين شلون، لكن الأجواء ما كانت مساعدة. يعني كان المفروض، كان المفروض بعلي بن الحسين عليه الصلاة والسلام زين العابدين وعمته زينب عليهما الصلاة والسلام، كان يفترض أن لا يقيمون مآتم. ليش؟ لأن الأجواء كلها ضدهم ضدهم ضدهم. الإمام يسألوه يقولوا له: أي البلاد كانت أشد عليكم؟ يعني دول شافوا كربلاء، شافوا الكوفة، وشافوا الشام، وشافوا بلاد كثيرة في الطريق من العراق للشام. يعني شوفوا القوافل كانت لما تتحرك، أي قافلة ذاك اليوم كانت إذا تحركت القوافل سافر، كانوا يمشون على ضفاف الأنهر، المدن كانت على ضفاف الأنهر. القافلة تتحرك في بلاد في أهل بالسكان يحتاجون مؤونة، طعام، ماء، غذاء. فما يعني شوف الآن، خلي أضربك مثال، احنا عندنا من كربلاء إلى النجف اليوم طريقين، طريق اللي رايحين الإخوان اللي رايحين، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه وأبي عبد الله الحسين، اللي رايحين يذكرون في طريق صحراوي معبد شارع تقطع بي يعني مجموع المسافة 80 كيلو، أقل من 80 كيلو. اليوم في وسائل، فيها السيارات اللي تطوي الأرض طيئة والشوارع المعبدة، واحد يركب سيارة خلال 3-4 ساعة، نصف ساعة يقطع الطريق بين كربلاء ونجف. ذاك اليوم لا سيارات ولا طرق معبدة، فالقوافل كيف كانت تتحرك؟ القوافل أيها الأخوة كانت تتحرك على ضفاف الأنهر، يمشون مع النهر حتى يحتاج ماء، الماء عنده قريب منه، يمر بالبلاد المدن اللي تقام عادة على ضفاف الأنهر. فالقافلة تحركت من العراق، أي قافلة سواء ذيك القافلة أو غيرها، رايحين إلى الشام، وين يروحون؟ صاروا يمشون مع نهر الفرات. نهر الفرات يمشي 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 إلى أن يصل إلى منطقة ينقطع نهر الفرات، يريدون التوجه إلى الشام، فيلتزمون نهر بردة، نهر اللي في الشام في سوريا وفي لبنان جزء منه. لهذا اليوم أنت لما تنظر الخريطة تشوف دول ماشيين مارين بحلب، من حلب رايحين إلى بعلبك، من بعلبك داخلين الشام. فهذه بلاد كبيرة وصغيرة كثيرة مروا بها. لهذا اليوم أنت تشوف مثلا في حلب مشهد رأس الحسين، مشهد النقطة اللي رايح شايف واللي ما رايح إن شاء الله يروح، مشهد رأس المكان في حلب، وضعوا في ذاك المكان رأس الحسين على صخرة، هاي الصخرة إلى الآن موجودة. أجوا الحمدانيين بنوا له مقام واحتفظوا بهالصخرة هذه، فالآن صار مزار يزار، مشهد النقطة يسموه، عليه نقطة من دم رأس الحسين، الصخرة هذه موجودة إلى الآن. مكان آخر جنبه طفل صغير من أطفال الحسين مات، أو امرأة من نساء أبي عبد الله الحسين أسقطت جنينها، فيسموه مشهد السقط. زين، تروح من حلب إلى بعلبك، في بعلبك اليوم، بعلبك اليوم في لبنان مو في الحدود السورية، لكن القافلة مرت ببعلبك، هناك طفلة أيضا ماتت يقال لها، يمكن ربما كانت سقطا أيضا، يقال لها خولة بنت الحسين. اليوم الآن في الأيام يعني يشيدون عليها قبر ومقام، إذا أحد منكم راح يعني خصوصا هذا الطريق البري بين سوريا ولبنان طريق جديدة، ممكن واحد يقترب يعني من هالمقام في بعلبك. خولة بنت الحسين، الطفلة ماتت أو بنت يعني ربما أسقطت أمها وهي أنثى كانت فدفنت هناك، يقال لها مقام خولة. من هالمقامات كثيرة لآل الحسين عليه الصلاة والسلام. قصدي أيها الأخوة أن العائلة مروا ببلاد عديدة متعددة، في كل مكان نزلوا فيه أول عمل سووه أقاموا مأتم، أول عمل اتخذوه أنهم أقاموا مأتم، حتى تعرف إقامة المأتم على الحسين عليه الصلاة والسلام كم هو مهم. العائلة المفجوعة الأسيرة المغلوبة على أمرها المضطهدة كيف يقيمون مأتم؟ لازم يفكرون بحال أنفسهم، بطعامهم، بغذائهم، بمائهم، لا ما يفكرون في القضايا الشخصية، لا يفكرون في إقامة المأتم على الحسين عليه الصلاة والسلام. إلى أن دخلوا الشام، فزين العابدين يسأل، يقولوا له أي البلاد كانت أشد عليكم، أي البلاد كانت أعظم، البلاد اللي مضيتوا فيها، فيقول عليه الصلاة والسلام ثلاثا، يقول الشام الشام الشام، هذه كانت أشد. ليش ابن رسول الله؟ يقول لأن ذولا أدخلون الشام من باب الساعات صباحا، بين باب الساعات بين قصر الخليفة يمكن مسافة محدودة قليلة، ما تتطلب أكثر من ساعة، لكن ذولا ودونا بالليل وصلونا للخليفة. ليش هالتأخير؟ وين كنتوا؟ يقول كان يمرون بنا في الطرقات والشوارع والأزقة، والناس في فرح وسرور وابتهاج. الشام كانت مزينة، فيها زينة، النساء يلعبن بالدفوف، الرجال يرقصون في طرب. سهل بن سعد الساعدي يقول دخلت الشام وأنا ما أدري شو القصة، فرأيت الناس في فرح وزينة وسرور ورقص بالشوارع ودق. سألت هل لأهل الشام عيد لا نعرفه؟ شنو ما الخبر؟ شنو ليش هالزينة هالفرح؟ بعدين تبين أن عائلة الحسين راحوا يدخلون. الخليفة منتصر على الحسين، قتل الحسين ابن بنت رسول الله، وذول عائلته يدخلون سبايا. صور في هالأجواء، في هالأجواء الشديدة العنيفة، مع ذلك زينب عليه الصلاة والسلام أقامت مأتم. علي بن الحسين أدى رسالته بشكل عجيب. أنت لما تعرف الظروف اللي كان فيها علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام تعرف مدى عظمة هذا الإمام العظيم. واحد أسير مغلوب على أمره لكن لا يتوانى عن قول الحق، ما يتقاعس عن أداء رسالته. إمام، هو صار إمام بعد أبيه الحسين، حين تحمل مسؤولية الإمامة لازم يؤدي دوره يبلغ. فإحنا يعني نكتشف المواقف الصلبة الدقيقة النابعة من مسؤولية الإمامة نكتشفها كثيرا خصوصا في الشام. مثلا جابوا الإمام أسير، جاي أسير والناس ينظرون إليه، يلقى واحد شامي يلتفت إليه يقول الحمد لله الذي فضحكم وأكذب حدوثتكم وأراح العباد والبلاد من رجالكم، الحمد لله الله قتلك، قتل آبائك أهلك كلكم قتلتوا، الله خلصنا من شركم. فينظر إليه زين العابدين يشوف هذا إنسان معتم عليه. سوريا الشام ذاك اليوم فيها يعني حكومة بني أمية كانت عاصمة لمعاوية وليزيد من بعده، في تعتيم إعلامي شديد، الناس موهوا عليهم الحقيقة، ما كشفوا لهم عن واقع الأمر، كل شيء يقال لهم كذب كذب. بل كان معاوية يسعى أن لا يلتقي الشاميون، كان يكتب إلى قواده يبعث جيوش تقاتل، يقول له بسرعة يومين ثلاثة بسرعة اطلع ارجع رجعهم للشام، لأن لا يلتقي أهل الشام بغيرهم. ليش لا يلتقون بغيرهم؟ لأن إذا التقوا بغيرهم راح تنكشف لهم الحقائق، راح يشوف الآخرين، يسمع الرأي الآخر، يسمع وجهات نظر الآخرين. هذا علي بن أبي طالب اللي يسبوا على المنابر ما يستحق السب، علي بن أبي طالب اللي يذكروا والعياذ بالله باللعن والسب هذا وصي رسول الله، هذا زوج فاطمة، هذا أبو الحسنين، هذا باب علم رسول، ما يريد هذه الحقائق تنكشف لهم. والتاريخ يعيد نفسه أيها الأخوة، التاريخ يعيد نفسه ذاك اليوم واليوم وغدا وكل يوم وفي كل زمان وفي كل مكان. صاحب الباطل، أهل الباطل يحاول أن يعتم على الناس اللي حواليه، لا يعرفون شيء، لا تقبل الكتاب، لا تجادل أحد، لا تسمع صوت الآخرين. ليش؟ ليش خليه؟ أنت لو كنت صاحب حق، أنت لو محق عندك مبادئ، خلي الناس أحرار يسمعون يقرؤون يلتقون، خليهم يبحثون عن الحق والحقيقة، خليهم آل البيت عليهم الصلاة والسلام مبدأهم قام على هالأساس، يغذي الناس بالفكر السليم، يغذيهم بالحق والحقيقة، ثم يطلق لهم العنان، روح كيفك، اقرأ أي كتاب، استمع لأي أحد، احضر أي درس، أي الشيخ المفيد أيها الأخوة، الشيخ المفيد أكبر علمائنا في بغداد، من أعظم علمائنا في بغداد، الشيخ المفيد معروف، أستاذ السيد الرضي والسيد المرتضى رضوان الله عليهما. الشيخ المفيد كان في بغداد يدرس على أساتذة من الحنابلة في بغداد ذاك اليوم على أيام الشيخ المفيد، وبعد ذلك فترة 300-400 عام، تاريخ حقيقة 300 سنة 400 سنة، هذول الحنابلة في بغداد كانوا شديدين على الشيعة، يبغضونهم يكرهونهم، يجون يهدمون دورهم، يخربون بيوتهم، يشعلون النار في محالهم التجارية، إذا اجتمع الشيعة في مكان يصلون يجون يهدمون هذا المكان، إذا راحوا زاروا مركز مقدس يجون يهدمون هذا المركز، يحرضون الخليفة السلطان الحاكم الوالي على الشيعة. يعني الحين أنا لست بصدد هذا، لا علي بهذا، إنما أريد أن أقول شيء، هؤلاء كانوا يفعلون هالفعل بينما الشيخ المفيد كان يدرس على علماء منهم. لما أجي إلى بغداد في أول شبابه اسمه محمد بن النعمان التلعكبري، اسمه محمد بن النعمان التلعكبري، تلعكبر قرية من قرى بغداد، ذاك اليوم كانت قرية من قرى بغداد، اليوم صارت ضمن بغداد يمكن. أبوه فلاح مزارع، جاب ابنه يدرس، فدرس على أساتذة شيعة وغير شيعة، خذ العلم من أفواه الرجال، عليك بما يقول لا عليك بمن يقول، هو شخص ما لك شغل فيه، انت شوف كلامه حق علم استفيد منه، ما في حق ما في علم تركه، عنده حرية، عنده سعة في آفاقه. هذول أهل البيت وعلماءهم وأشياعهم كانوا ولا زالوا بهالصفة، إنما أعدائهم لا، يعتم على أصحابه وجماعته، ما يخليه يستمع، ما يخليه يشوف، يريده أعمى أصم، يريده أعمى أصم. وهكذا صنع معاوية. زين، فالناس الأجواء جعلها ضد أهل البيت، المناخ ضد أهل البيت، هذا رجل شايب كبير مسكين مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، يصلي يصوم، تصور بالفعل ذولا خوارج، تصور بالفعل ذولا خارجين على إمام زمانهم ويزيد إمام زمانهم. فالتفت إليه الإمام عليه الصلاة والسلام، زين أنت يا ابن رسول الله، همومك مشاكلك ما أكثرها؟ لا، ما سكت، لازم يوعي، لازم ينبهه، لازم يطلع من ينبهه من نومة الغافلين، يطلع من الغباء والضلال اللي هو فيه. التفت إليه قال له يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال له إيه قرأت القرآن. ما أنت والقرآن، أنت شنو علاقتك بالقرآن؟ قال هل قرأت قوله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل؟ قال نعم. قال هل قرأت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال نعم. قال هل قرأت كذا آيات القربى؟ جعل يتلوها عليه آية آية وهو يقول نعم قرأت، وما أنت وهذه الآية، وما أنت وتلك الآية، ما أنت والقرآن. فالتفت إليه زين العابدين قال يا شيخ والله نحن القربى، احنا القربى اللي أمر القرآن بمودتنا، احنا القربى اللي أمر القرآن بالإحسان إلينا. فانذهل الرجل تعجب، سمع كلمة كل عمره مو سامعها، انتوا القربى؟ انتوا آل رسول الله؟ كيف تحقق من الموضوع؟ اكتشف صدق الإمام وكذب السلطة، فجرد سيفه وقاتل دون أهل البيت دفاع عن أهل البيت حتى استشهد. شوف، حول واحد من ناصبي كافر معادي لأهل البيت إلى موالي مؤمن طيب يستشهد وعاقب تصير على خير ويروح للجنة. زين، في هذه الأجواء علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام أقام مأتم، وزينب أقامت مأتم. أما علي بن الحسين فخطبته المعروفة، شاف الخطيب يخطب قال له ويلك أيها الخاطب، لأن الخطيب شنو قال؟ يقولون أرباب التاريخ ما ينقلون كلامه، يقولون جملتين يذكرون عنه، يقول أطنب في مدح معاوية ويزيد وبالغ في ذم علي والحسن والحسين. فالتفت إليه زين العابدين الأسير المغلوب على أمره اللي الأغلال في يديه ورجليه، دماء تنزف من رجله، مهضوم مغلوب. التفت إليه بكل صلابة بكل شجاعة، جسمه ضعيف نحيف مليغ مغلول، لكن قلبه وعيه عظيم، جبل جبل يخفي بين حناياه قلبا عظيما. قال له ويلك أيها الخاطب، اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار. انت بهالطريقة حجزت لنفسك مكان في جهنم. بعدين التفت إلى يزيد قال له أذن لي أنا أصعد هالأعواد وأتكلم. ما أذن له، ها ألح عليه الناس أذن له، قام ألقى خطبته عرف نفسه، ذكر في الأخير أولا ذكر نسب انتسابه إلى رسول الله، آبائه رسول الله علي بن أبي طالب، أمهاته خديجة فاطمة، ثم أباه الحسين ونسبه مأتما. ويقول الراوي يقول الشام، هاي الشام اللي كلها ضد علي بن الحسين، الشام اللي كان معتم عليها، الشام اللي خلى أهلها معاوية في ضلال، يقول خطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب. خلى الناس يبكون وقلوبهم توجل، خاف يعني أدخل الخشية والخوف والوجل في قلوبهم. هذا علي بن الحسين. أما زينب عليه الصلاة والسلام فهي بدورها أقامت مجلس، وين مجلس مأتم قراية؟ وين؟ في بيت يزيد بن معاوية، داخل بيته بين نسائه وحرمه، أقامت هناك مأتم وبكت وأبكت الناس في الأخبار القضايا المعروفة، أنا لا أريد أن أدخل في تفصيلها. زين، ثم أرسلوا إلى المدينة، وصلوا للمدينة، جهز الإمام عليه الصلاة والسلام نفسه وجهزت زينب نفسها والعائلة على أن يثير الناس في قضية الحسين ويقيموا مآتم للحسين، مجالس للحسين. إلى هالحد يعني إلى المدينة المجالس كانت عائلية عربية خاصة، لما وصلت توسعت الدائرة، صارت أولا في بني هاشم عامة، ثم في أهل المدينة عامة، صارت مجالس ضخمة كبيرة بالنسبة لذاك الحدث ذاك اليوم. هذول بعثهم، بعث يزيد ابن معاوية رجلا يقال له عبد الملك ابن أبي الحرث السلمي. عبد الملك واحد من أجلاءهم، هم رجالهم من أتباعهم، بعث للمدينة عبد الملك بن أبي الحرث السلمي، راح وصل المدينة قبل وصول زين العابدين والعائلة، دخل على عمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد بن عم يزيد الأشدق الملقب بالأشدق، دخل عليه وسرع مهرول، ها تتعالى أنفاسه، قال له عمرو بن سعيد، قال له ها ما وراءك شو الخبر؟ قال ورائي خير ما يسر الأمير، ورائي خبر يسرك يفرحك. قال له ويلك ما الخبر؟ قال له قتل الحسين، هذا خبر يسر الأمير، ارتاح من الأمير، أمير المدينة، الأمير الأموي في المدينة، الأمير يعني العامل يعني الوالي على المدينة. قال له عندي ما يسرك، شنو الخبر؟ قال له قتل الحسين. قال اخرج فنادي، اعلن هالنداء في الناس، اخبرهم. يقول عبد الملك ابن ابي الحرث السلمي، يقول دخلت المدينة شوارعها وازقتها، صرت اطوف واعلن عن قتل الحسين، انادي بقتل الحسين، فلم ارى ذاك اليوم واعية أعظم وأكثر من واعية بني هاشم في دورهم على أبي عبد الله الحسين. ما في بيت من بيوت بني هاشم إلا وارتفعت منها الندبة والصياح والصراخ والبكاء على أبي عبد الله الحسين، وجدت المآتم. ثم دخل زين العابدين، شوف الإمام عليه الصلاة والسلام أيضا يخطط، بشر بن حذلم معاهم، يقول له بشر، بشر كلفه، هذا بشر بن حذلم أيضا من رجال بني أمية، بشر كلفه يزيد أن يرافق القافلة، فالتفت إليه زين العابدين قال له يا بشر لقد كان أبوك شاعرا، أنت تعرف تقول الشعر؟ قال له يعرف أقول الشعر. قال له إذن أدخل المدينة وانعى أهلها. قال له نعم، فأسرع ودخل المدينة، هذا يميل إلى أهل البيت شوية، فأخبر، نادى، صرخ في الناس، أخبرهم بشهادة الحسين، لكن بأسلوب اللي يرتضيه زين العابدين، وقف على باب المدينة والخبر معروف عندك، نادى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، ما يقول يا أهل المدينة، هاي أهل يثرب، دول يثرب اسمهم في الجاهلية، اسم المدينة كان يثرب، لما سكنها رسول الله قيل لها المدينة، مدينة رسول الله، نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليوم وقد قتل ابن رسول الله وأبناء رسول الله وذرية رسول الله، عادت يثرب، فيقول لهم يا أهل يثرب اطلعوا منها لا مقام لكم بها. قالوا له ما الخبر؟ خير ليش نطلع منها؟ قال قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار، والخبر المعروف. زين، الإمام عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل بعث بشر يخبر الناس بفاجعة الطف، بما جرى على أبيه الحسين، ثم دخل بأبي وأمي، هو التزم دور مع الرجال. والنسوة زينب من جهة، الرباب زوجة الحسين من جهة، سكينة بنت الحسين من جهة، زينب بنت عقيل أخت مسلم من جهة، فلانة من جهة، ما من هاشمية إلا وأقامت الدنيا على الحسين بأبي وأمي. يعني تصور أعظمهن كانت مولاتنا زينب عليه الصلاة والسلام. زينب أقامت مجلس في بيتها مستمر ما ينقطع، أقامت المأتم على الحسين، حتى كتب عمرو بن سعيد وهذا الوالي عامل بني أمية، كتب إلى الشام إلى يزيد، يقول شوف لو كانت لك حاجة بالمدينة عليك أن تخرج منها زينب، فهي ومن معها يريدون الأخذ بثار الحسين. زينب تريد الأخذ بثار الحسين، شلون تريد الأخذ بثار الحسين؟ بإقامتها المآتم على أخيها أبي عبد الله. وبالفعل هذا اللي يسجله التاريخ، أنها أخرجت، نفيت من المدينة، كتب له يزيد قال له طلعها اخرجها من المدينة، لكن خيرها في المكان اللي هي تختاره، فاختارت ذاك اليوم كما يروى كما هو المشهور يعني اختارت القاهرة اختارت مصر طبعا مصر ذاك اليوم اختارت مصر وهاجرت إليها وعاشت فيها حتى الخامس أو الرابع عشر من شهر رجب سنة 62 يعني كل حياة السيدة زينب بعد واقعة الطف سنة ونصف الإمام الحسين مستشهد محرم 61 محرم 61 زينب ماتت في القاهرة توفيت رضوان الله تعالى عليها بل وسلام الله عليها في الرابع عشر من شهر رجب سنة 62 يعني سنة وستة أشهر تقريبا هالفترة إنما أحدثت ضجة كبرى سواء في المدينة أو حتى في القاهرة هذه السيدة زينب سلام الله عليها وأما الرباب زوجة الحسين اللي كان يحبها الحسين كثيرا رباب تصير أم سكينة ولعلها أم طفله الرضيع ولعمرك يقول ينسب إلى الحسين هذا البيتين كان يقول لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب ها الرباب هذه ما استظلت تحت سقف بعد واقعة الطفل أسيرة رجعت للمدينة حاول معها أن تعود إلى بيتها أن تستظل تحت سقف ما رضت بقيت سنة أو أكثر أو أقل على اختلاف الروايات ما استظلت تثير العواطف تهيج الناس على الحسين بأبي وأمي إلى هنا لحد المدينة أيها الأخوة كانت القضية عائلية ثم توسعت جرت العادة جرت في الهاشميين في كل سنة محرم يقيمون المآتم على الحسين تعلم منهم الشيعة الأئمة عليهم الصلاة والسلام شجعوهم زين العابدين عليه الصلاة والسلام يتخذ كل مناسبة لإثارة قضية أبي عبد الله الحسين وإقامة المأتم عليه استمرت بعد الإمام زين العابدين عهد الإمام الباقر عهد الإمام الصادق بلغت أوجها في عهد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان يقيم المأتم في بيته ويأمر شيعته ويشجع الشعراء كميت الشاعر يجي يدخل عليه يقول له هل قلت في الحسين شيئا يقول له نعم الفرزدق شجعوا على أن يقول في الحسين كميت الشاعر السيد الحميري وكثير من الشعراء هذا شاعر يقول الحسين والشعر يذيع بين الناس ينتشر بين الناس كانتشار النار في الهشيم غير الشعراء في طبقة غير الشعراء في طبقة أيها الأخوة من المنشدين هو مو شاعر هو ينشد شعرا راوية يروي الأشعار يقوم يبعد هذا يأخذ قصيدة الكويت قصيدة السيد الحميري قصيدة هذا قصيدة ذاك يلقيها على الناس في كل مكان في الحج في منى في المدينة في العراق في الشرق في الغرب في كل الحواضر لابد واحد يثير الناس في عاشوراء وفي محرم على أبي عبد الله الحسين ويكرر خبره لكن الغرض في البداية كان يعني ينحصر في شيئين أولا في تذكير الناس بمظلومية الحسين بأبي وأمي ثانيا في الطلب في تحريض الناس على الطلب بأخذ هذه بأبي وأمي لازم يأخذون الثار من يأخذ الثار الأمة الجماهير المسلمون هذه مسؤولية المسلمين عامة يأخذوا بثار أبي عبد الله الحسين وهذا اللي حصل بالفعل وسقطت دولة بني أمية وسأذكر لكم إن شاء الله سقوط دولة بني أمية بإذن الله تعالى فإذا تشكل الدور الأول أيها الأخوة للمأتم المآتم كانت بها الصورة أنه عائلة الحسين أسرة الحسين بنو هاشم يندبون الحسين لا أكثر من هذا الدور الثاني توسعت الدائرة فصاروا شعراء ومنشدون ونواحون في طبقة من الناس، شلون احنا اليوم الخطيب يصعد ينوح يقرأ معي يقرأ شعر ينوح على الحسين، هذه من عهد الصادق والباقر وزين العابدين. ابو هارون المكفوف واحد من اهل الكوفة ينوح على الحسين، يقوم يسافر من الكوفة الى المدينة لغرض الدخول على الامام الصادق والنوح على ابي عبد الله الحسين. الصادق عليه الصلاة والسلام في بيته يسمع بقدوم أبي هارون المكفوف، فيقوم حافيا يخرج إلى الطريق إلى الشارع لاستقبال أبي هارون المكفوف وتشجيعه والترحاب به، لأن جاي نوح على الحسين عليه الصلاة والسلام. هذه استمرت عندنا مجموعة أبو هارون المكفوف في بغداد أيام الحنابلة كما ذكرت لكم. على شدة الظروف اللي مرت في الشيعة كانت هناك نواحات من النساء ونائحون من الرجال. من النساء وحدة يقال لها ذرة، اسمها ذرة النائحة، هذه قلبة بغداد بالنياحة على الحسين في أيام عاشوراء وغير عاشوراء، امرأة لكن تطوف بالمجالس والناس يعزمونها ويدعونها فتنوح على أبي عبد الله الحسين في أبي وأمي. واستمرت إلى أيام الإمام العسكري، بعد كثرة وهذول الشعراء تعدادهم تضاعف كثيرا، والمنشدون والنواحون في كل بلد تشوف واحد اثنين ينوحون على الحسين، غير الشاعر غير المنشد ينوح. في كربلاء نفسها مجموعة كانوا ينوحون على الحسين، واحد يقال له علي بن أصدق الحائري، الحائري يعني الكربلائي، عادة لا يقال كربلائي يقال الحائري نسبة إلى حائر الحسين عليه الصلاة والسلام. علي بن أصدق الحائري في كربلاء يبعث الإمام الحسن العسكري من سامراء، يبعث واحد يعطي مال حتى ينوح له في حرم الحسين، يقول روح في حرم الحسين نوح على الحسين واذكرني وادعو لي. أريد أن أبين لك كيف أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام في المرحلة الثانية دور الأئمة صار بعد زين العابدين بعد واقعة الطف، كيف كانوا يشجعون هذه المآتن والمجالس. بعد الأئمة أيها الأخوة في أيام الشيخ المفيد والسيد الرضي والسيد المرتضى توسعت الدائرة وأخذت المآتن تتشكل بشكل آخر، صارت يعني إن كان شاعر يقول شعرا على رسله، واحد منشد ينشد على رسله، واحد ينوح على رسله، لا شكلت بهالصورة. صار واحد خطيب يصعد المنبر يخطب في الناس، يقول خيرا، يأمر بالخير، ينهى عن المنكر، يعلم الناس دين إيمان مسائل شرعهم مفاهيم أهل البيت فكر أهل البيت، لكن يبدأه بالشعر والنياحة على الحسين ويختمه بالشعر والنياحة على الحسين عليه الصلاة والسلام، خصوصا في المناسبات المتعلقة بالحسين مثل محرم والأربعين. هذه توسعت الشيعة، علماءهم عامتهم شخصياتهم أغنياءهم على مختلف طبقاتهم كل الشرائح عند الشيعة في العراق خاصة وفي المدينة، ذات اليوم المدينة فيها شيعة أكثر، وجدوا أن هذه مدرسة، هذا المجلس فيه خير كثير، شبابهم يتعلمون، صغارهم يتعلمون، نساءهم يتعلمن العلم والدين والأحكام الشرعية في هذه المجالس. فصاروا خطباء رجال خطيبات نساء يلقون شعر، والشعر فيه ندبة، فيه نساء، فيه أدب، فيه علم، فيه مخزون ألفاظ، هذا الشعر، ثم إنشاد الشعر، ثم المنابر والخطابات اللي تلقى على الناس. فوجدوا أن هذا خير عظيم لا ينبغي أن يغفل عنه، تمسكوا وصارت مجالس. هاي المجالس أيها الأخوة اللي تشوفها هذه صار عمرها 1000 سنة تقريبا، لكن تطورت تشكلت، كانت تقام 10 عاشوراء ثم تتعطل، يوم 40 يقام مجلس واحد وخلاص. صارت من خيرها العميم من فائدتها الكثيرة، صارت تتوسع تصير 10 محرم والعشرة بعدها والعشرة الثالثة، شيئا فشيئا صاروا يقرون شهر صفر، شيئا فشيئا صاروا يقولون شهر رمضان، شيئا فشيئا صاروا يعني يستثمرون كل مناسبة لإقامة المجالس باسم الحسين، لكن هي دروس عظات يعني صارت جامعة، جامعة تحوي مجموعة علوم فضائل آيات مكرمات تفسير قرآن دين أخلاق، وهي بالنتيجة أولا وآخرا باسم الحسين بأبي وأمي. تأسست هذه الحسينيات، الحسينيات عمرها 600-700 سنة ليس أكثر، ما كان شيء اسمه حسينية، صارت الحسينية المسجد محل صلاة، واحد ما يقدر يشرب شاي ما يقدر يمد رجله، أحكام المسجد خاصة، فأسسوا هذه الأماكن، أسسوها يقيمون فيها مجالس أبي عبد الله الحسين. ثم لاحظوا الثمرات الكثيرة والنتائج المباركة لهذه الحسينية كما بينت لكم، وجدوا أنهم يأخذون دروسهم عظاتهم أخلاقهم دينهم أحكامهم من هذه المجالس اللي تقام في الحسينية، فتطورت وتوسعت وتوسعت. يقول المثل المعروف يقول ما كان لله ينمو، هذا عمل كان لله ولرسوله ولأهل البيت، الهدف ديني إلهي فنمى وزكى، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إحنا اليوم والحمد لله نعيش زمن ما أكثر الحسينيات والمجالس فيه، تطورت توسعت كثرت، جنابك شفت 10 عاشوراء المجالس اللي أقيمت خصوصا في هالبلد وفي مئات البلاد الأخرى، مئات البلاد الأخرى، لكن احنا نتخذ نموذج هالبلد، بلد الخير بلد البركة والحمد لله. شفت بالخصوص هذا المجلس حسينية المعرفي، رأيت كم كان عظيم والحمد لله، ويوم بعد يوم يزداد بركة وعظمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا جميعا، يوفقنا لخدمة هذه المجالس والتوسع فيها، هذه بادرة حقيقة طيبة أيها الأخوة. أنا أغبط عليها بعض الناس اللي عنده قدرة يبني بيت، في بيته يخلي زاوية سرداب صالة يسميها حسينية، نعمة الفكرة حقيقة، حقيقة نعمة الفكرة، يجعل زاوية من بيته منسوبا إلى الإمام أبي عبد الله الحسين. شنو الغرض؟ الغرض يجيب خطيب، مناسبات بالأسبوع مرة، عشرات بالشهر مرة، رمضان ها خطيب يتلو آيات الله، مواعظ الإسلام، حديث رسول الله، فضائل أهل البيت، مناقبهم، يحكي عن معالمهم وآثارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم يندب الحسين السنة اللي اتخذها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، واللي صنعها رسول الله حتى قبل شهادة الحسين وأمير المؤمنين وفاطمة وأهل البيت جميعا، حتى قبل ولادة الحسين. الأخبار تقول لنا أن الأنبياء كلهم بكوا على الحسين، لاحظ الروايات الأخبار، آدم عليه الصلاة والسلام أنزله الله إلى الأرض، جعل يسيح يمشي يمشي في الأرض يشوف، حتى مر ببقعة سقط فيها تعور، كان يجري الدم من رجله، وأصابته حالة اكتئاب حزن، فرفع رأسه قال إلهي أنا مريت ببلاد كثيرة ما صارت عندي هالحالة، هذه البلاد أشوف فيها حالة غريبة، عندي اكتئاب عندي حزن ورجلي تعورت سال دمي في هذه الأرض. فأوحى الله إليه يا آدم أنت لا تعلم شنو هالأرض، هذه أرض يقتل فيها الحسين، يجري فيها دم أبي عبد الله، واحد من ذريتك ابن نبي آخر الزمان سيد الخلق في زمانه يقتل عطشانه ويذبح أولاده أطفاله في هذه البقعة، ما من نبي يمر بهذه البقعة إلا ويبكي، نوح بكى، عيسى بكى، موسى بكى، أما مولانا أمير المؤمنين اقرأ هذا الخبر يذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج، يقول لما كان في طريقه إلى صفين مر بكربلاء فوقف يصلي ويصلي أصحابه بصلاته يأتمون بالإمام، أثناء الصلاة بكى أمير المؤمنين، أصحابه صاروا يبكون، لما أتم صلاته التفت إليهم قال لهم ما لكم ليش تبكون، قالوا له يا أمير المؤمنين بكيت فبكينا لبكائك كسرت خاطرنا وإحنا صرنا نبكي لأن شفناك تبكي. قال أتعلمون مما بكيت؟ ليش بكيت؟ قالوا له ليش يا أمير المؤمنين؟ قال هذه أرض يقتل فيها ولدي الحسين. ذكرت كيف يقتل غريب عطشان مظلوم هو وشبابه وأهل بيته فبكيت وبكى معه أصحابه أهل البيت بكوا جميعا رسول الله بكى. أما مولاتنا فاطمة يقول اجت ليلة الحادي عشر يوم عاشوراء بالليل ذيك الليلة الموحشة نزلت روحها نزل هي نزلت ما نعرف يقول نزل هودج من السماء فيه رسول الله وعلي وفاطمة والحسن ثم اجتمعوا حول ذلك الجسد المبرع. التفتت فاطمة إلى أبيها رسول الله قالت أبا انظر كيف فعلت أمتك بولدي الحسين. ثم قالت أبا يا رسول الله أتأذن لي أن أخضب شعري بدم ولدي الحسين؟ قال لها بني اخضبي ونحن نغضب. جعلت تغضب شعرها بدم ولدها وهي تقول ولدي قتلوك وما عرفوك ومن شرب الماء منعوك. أي من الوالد يا حسين يا ابني أي من رايد ذباحك ذبحني تسعدني على ابني التحبني من الوالد والقلب لهفان أيوة دور عذبني وين ما تشايان أوايان على ابن المات عطشان يا وين على ابن المات يا عطشان ضايعت عليه الخيل مدى ولعبت عليه الخيل مدى أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا المريضة المنظورة البسها ثوب العافية تقبل هذا القليل بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.